بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه في الركوع ويخفضه عن الركوع فإن عجز أومأ بعينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة المعذور إذا كان مريضا. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أنه إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة، وكذلك إذا عجز عن الصلاة قاعدا أنه يصلي على جنب. وبينا دليل ذلك من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من الأحاديث الأخرى التي دلت على مشروعية الانتقال إلى ما هو أرفق للمريض في صلاته. وهنا تأكيد لما مضى، فإذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة، وهكذا إذا عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ، وإذا عجز عن الإيماء قالوا إنه يومئ بعينه أي بطرفه. وهذا كله تدرج وانتقال مما يشق إلى ما هو أخف. ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله من صور الرخصة التخفيف، وهذا النوع من التخفيف أعني انتقال المريض من القيام إلى القعود ومن القعود إلى الصلاة على جنب. هذا التخفيف راجع إلى التخفيف في الهيئة، وذلك أن الصلاة رخصها وتخفيفاتها على أقسام، منها هذا القسم وهو التخفيف في هيئة الصلاة. وسنبين إن شاء الله أنواع هذه التخفيفات عند انتهاء الفصل والشروع في الفصل الذي بعده. المقصود أن المصنف رحمه الله قرر بهذه العبارة أنه إذا عجز عن الصلاة بحيث لم يستطع القيام ولا الصلاة وهو قاعد، ولم يستطع كذلك أن يومئ برأسه، قال يومئ بعينه. وهذا مذهب بعض العلماء، وليس ثم دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإيماء بالعين. ولذلك يختار بعض العلماء والمحققين منهم رحمة الله عليهم أنه يسقط عنه فعل الصلاة، وأنه يبقى له الأذكار، فيقرأ الفاتحة، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقول الله أكبر ويسبح، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يثني على الله، ثم يكبر، وينتقل بالأذكار مرتبة ولكن لا يفعل الأفعال. ووجه ذلك أنه سقط عنه التكليف بالفعل للعجز، فبقي التكليف بالقول، لأنه في الصلاة مكلف بالأمرين، بفعل من قيام وركوع وسجود ونحوه، وقول من قراءة للفاتحة وتكبير وتسميع وتحميد ونحو ذلك. فإذا عجز عن الأفعال بقيت المطالبة وبقي الخطاب يطالب بالأقوال، فقالوا يكبر ويقول الله أكبر على أي حالة كان، ما دام أنه لا يستطيع أن يفعل هذه الصفات التي ذكرناها. ولا شك أن هذا القول هو الأسعد بالأدلة ونصوص الشريعة العامة التي تدل على مطلق الرخص. نعم.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
فإن قدر أو عجز، إذا كان المريض في الصلاة لا يستطيع القيام وقوي على القيام أثناء الصلاة، أو كان مستطيعا القيام ثم طرأ عليه العذر أثناء الصلاة، فإنه ينتقل إلى الصورتين، ينتقل إلى القيام إن قوي عليه وهو جالس، وينتقل إلى القعود إن عجز عن القيام. مثال ذلك: لو أن إنسانا كان به مرض ولكنه عند استفتاحه للصلاة لم يجد أثر المرض، فوجد في نفسه الخفة والنشاط، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة، ثم أراد أن يركع فوجد الأثر أو جاءه مرض يشتكي منه لا يستطيع معه القيام يجلس فورا ثم يتم صلاته جالسا على الصفة التي ذكرناها. وهكذا الحال لو كان العكس، فلو أنه ابتدأ الصلاة قاعدا لوجود العذر ثم وجد الخفة والنشاط فإنه يبطل ذلك، تبطل تلك الرخصة ويلزمه القيام، لأن ما جاز لعذر، القاعدة تقول ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، فهو في الأصل مطالب بالقيام، وإنما سقط عنه القيام لوجود العذر، فلما زال العذر توجه عليه الخطاب بالقيام إعمالا للأصل، فوجب عليه أن يرجع إلى القيام. فعلى العموم أنه لا يترخص إلا مع وجود العذر، فإن كان العذر معه وزال رجع إلى الأصل، وإن كان على الأصل وطرأ عليه العذر ترخص. نعم.
وإن قدر على قيام وقعود،
هنا تنبيه وهو يرجع إلى مسلك الفقهاء رحمة الله عليهم في ترتيب الكتب الفقهية، هو ذكر لك رحمه الله المسائل المتعلقة بالمعذور إذا كان معذورا، يصلي قاعدا إذا لم يقوى على القيام، يصلي على جنب إذا لم يستطع القعود، لكن هل هذا يفهم منه أن يبتدئ الصلاة على إحدى الصفات، صفة الكمال أو صفة النقص؟ فنبه بهذه العبارة إلى أن العذر يؤثر إذا طرأ، يعني يستوي في ذلك أن يكون الإنسان معذورا من الابتداء أو طرأ عليه العذر أثناء الصلاة. فلو أن إماما يصلي بالناس ثم أثناء قراءته للفاتحة أصابه مرض أو أصابه ألم، فإنه في هذه الحالة إذا لم يطق القيام يجلس، وله أن يترخص بالجلوس، وهكذا لو كان منفردا على ما ذكرناه. نعم.
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا.
هذه صورة العذر في أجزاء الصلاة، يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع، ويستطيع القعود ولكنه لا يستطيع السجود، كما لو كانت به عملية في عينه ومنعه الأطباء من أن يركع أو يسجد بقول الثقات من الأطباء. فإنه في هذه الحالة عندنا خطاب شرعي يلزمه بالقيام للصلاة، فنقول إنه يبتدئ صلاته فيكبر تكبيرة الإحرام قائما كأنه معذور، فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، فإذا أراد أن يركع أن يكف إنه يومئ برأسه ثم يسبح ويذكر الله ويرفع رأسه، ويكون إيماؤه ورفعه من الإيماء إشارة إلى الركوع ويجزيه ذلك. فإذا أراد أن يسجد جلس، وحينئذ إذا جلس واستقر على الأرض فإنه يومئ بالسجود، وإذا كان هناك إيمان يجعل السجود في حال القعود ويجعل الركوع في حال القيام، بمعنى أننا لا نقول له اجلس وصل قاعدا لأنه يطيق القيام، فلا رخصة له في إسقاط القيام الذي ثبت بنص السنة، بنص الكتاب والسنة كما بينا، وبناء على ذلك نلزمه بالقيام لقراءة الفاتحة وما تيسر، وهكذا بالنسبة للركن الذي بعد الركوع الذي هو الرفع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السجود فيجلس ثم يومئ للسجود. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم،
لمريض أن يصلي مستلقيا، وهذا إذا كان العذر الدواء والعلاج، كما في بعض الأمراض التي تكون مثلا جراحية في بعض الأعضاء التي لا يستطيع معها أن يركع ولا يسجد ولا يقف، فحينئذ إذا كان على الفراش بحيث لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي على هذه الحالة. كذلك لو كان يتداوى، فلو كان المرض في عينيه وألزم بوضع معين لا يستطيع معه القيام ولا يستطيع معه الركوع ولا السجود، وقيل له إن قمت أو ركعت أو سجدت فإنه سيحدث الضرر، فإنه في هذه الحالة يصلي وهو مستلقي، لكن بشرط أن يكون ذلك بشهادة طبيب مسلم. ووجه هذا أن وجود الضرر بغلبة الظن، أن احتمال الضرر، احتمال وقوع الضرر بغلبة الظن كوجوده، لأن القاعدة أن الغالب كالمحقق، فلما غلب على ظننا أنه لو صلى قائما أو ركع أو سجد أنه يصاب بالضرر والمرض والأذى، أو أن علاجه لا يتمكن منه الطبيب فإنه حينئذ يعتبر هذا رخصة، كما لو كان مريضا لا يطيق القيام والركوع والسجود. وهذا قول جمع من السلف، وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا روي عن ابن عباس أنه شدد في ذلك حتى قالوا إن سبب العمى الذي بلي به رضي الله عنه وأرضاه أنه نصحه الطبيب في علاج وضعه له ألا يسجد فامتنع وسجد فكف بصره رضي الله عنه وأرضاه. هذا مما ذكروه. فالشاهد أنه كان بعض السلف يشدد في هذه المسألة ويقول التداوي ليس كالمرض الذي يمنع، والصحيح أنه ينزل منزلة المرض المانع، وأنه إذا كان بالإنسان عملية جراحية أو يتداوى من مرض في جوفه أو في صلبه أو في عينيه أو نحو ذلك من الأمراض التي تكون في مواضع الجسم المختلفة، وقيل له إنه لا يتم علاجك إلا إذا امتنعت من الركوع أو امتنعت من السجود أو امتنعت من القيام، فإنه يمتنع بشرط أن يكون الطبيب الذي يخبره عدلا مسلما. والسبب في ذلك أنها أمور الديانات، وأمور الديانات لا يجتزأ فيها إلا بشهادة الثقة العدل، وأما إذا كان غير ثقة وغير عدل فإنه ينتقل إلى من هو أعدل منه. وهنا مسألة، يقول بطبيب مسلم، إذا كان هذا الطبيب مسلما ووجد الطبيب المسلم الذي يشهد له بهذا فلا إشكال، وحينئذ لا يجوز له أن ينصرف. لو قال له طبيب كافر ينبغي عليك أن تصلي مستلقيا فإنه لا يسمع قوله حتى يشهد الطبيب المسلم، لأن وجود الطبيب المسلم يغني عن شهادة الكافر. والسبب في ذلك أن الكافر لا يثق بقوله في الديانات، وقد كان أئمة السلف رحمة الله عليهم، كان الإمام أحمد رحمه الله يستطب اليهودية والنصرانية، كان عنده طبيب يهودي ويستطبه، يقول الراوي كان يستطبه يعني يتعالج عنده ويعتمد على ما يصفه له من دواء، فإذا نهاه عن أمر من أمور الديانة كان يقول لا تصم أو صل قاعدا لم يطعه في ذلك لمكان التهمة. هذا إذا وجد المسلم. أما وإذا وجد المسلم فعلى حالتين، إما أن يوجد العدل وغير العدل فحينئذ ينبغي اعتبار شهادة العدل دون غير العدل، وإما أن لا يوجد العدل بأن يكون الأطباء ليس فيهم من هو في تتوفر فيه شروط الشهادة المعتبرة فحينئذ يأخذ بأمثلهم. وهذه قاعدة قررها جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن فرحون في تبصرة الحكام، بين فيها أنه يرجع إلى قول الأمثل في مثل هذا إذا تعذر وجود العدل في أهل الصنعة. فالقاضي لو احتاج إلى قول أهل الخبرة في الخصومات والنزاعات من مهندسين أو أطباء ولم يجد العدول فإنه يأخذ أمثلهم، يعني من وجدت فيه الصفات أفضل من غيره. وعلى هذا إما أن يوجد المسلم والكافر فلا يجوز أن يقبل شهادة الكافر مع وجود شهادة المسلم، وإما أن لا يوجد الطبيب المسلم كأن يكون هذا المرض الذي به لا يحسنه إلا طبيب كافر أو في بلد ليس فيه إلا كفار، فحينئذ يأخذ بشهادة أمثلهم وله أن يأخذ بذلك. وهذه مسألة تكلم عليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا في الفتاوى المصرية، بيّن فيها رحمة الله عليه أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالكافر والمشرك إذا عرفت منه إذا أمنت منه المفسدة، وذكر لذلك الأدلة الصحيحة، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو عبد الله بن أريقط، ووجه ذلك أنه مكنه من الهجرة، والهجرة كما تعلمون أنه سيسلك به مسالك وعرة ومسالك لا يسلكها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التخفي عن العيون، فيسلك به مسالك وعرة ويغرر بحياته، ومع ذلك مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ومن أبي بكر لمكان الثقة. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد قال وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وكافرين، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بأخبارهم مع أنهم على الشرك والكفر، لكن عرف على علم فيهم الثقة والأمانة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يستطب الحارث بن كلدة وكان على دين قومه، ومع هذا قال لم يمنعه الكفر أن يستطب أن يأمرهم أن يستطبوه. فالشاهد من هذا كله أنه لا مانع من أخذ شهادة الطبيب الكافر إذا لم يوجد طبيب مسلم في هذا المرض الذي يحتاج المسلم لعلاجه، أو كان المسلم في بلد فيه كفار وأطباء كفار ولا يوجد المسلم، فإنه يعمل بشهادتهم وقولهم. نعم.
ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام.
ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام. الإشكال في الصلاة في السفن أنها تتقاذفها الأمواج ولا يستقر الراكب فيها، خاصة عند اشتداد الموج، ولذلك تكون أحوالهم مختلفة عن الملاحين أو من يكونوا في السفينة. فإن أطاقوا القيامة بأن سكن الموج وأمكنهم أن يقوموا فإنه يجب عليهم أن يقوموا ويصلوا قياما. فلو أنهم في هذه الحالة وهم قادرون على الصلاة قياما صلوا قعودا بطلت صلاتهم، لأن الفريضة القيام فيها ركن كما بيناه. هذا في الحالة الأولى أن يطيقوا القيامة ولا ويؤمن الضرر. الحالة الثانية أن يوجد الضرر في قيامهم، كأن يسقط الإنسان ولربما يغرق أو يسقط ويستضر بسقوطه كما يكون بجوار شيء عار أو على نشز في داخل السفينة، فلو اضطربت به الأمواج وهو قائم ربما سقط. ففي هذه الحالة يجوز لهم أن ينتقلوا إلى القعود إن غلب على ظنهم واستكمل ذلك أغلب الوقت. أما لو غلب على ظنهم أن الموج يهدأ، كأن يقطعوا مسافة ويغلب على ظنهم سكون الموج، فيؤخر الصلاة إلى قطعها ثم يصلون الفرض، لأن تقديم الفرض أولى من التأخير من تأخير الصلاة وذهاب فضيلة أول وقتها. هذا بالنسبة للصلاة في السفن. فهنا حالتان: إن أمن الضرر فإنهم يصلون قياما، وإن لم يؤمن الضرر فإنهم يصلون قعودا. وإن شكوا، يحتمل أن يكون ضرر ويحتمل أن لا يكون ضرر، فإن الأصل وجوب القيام عليهم ولزومهم، فيصلون قياما حتى يطرأ الضرر. فإن طرأ عليهم الضرر أثناء القيام قعدوا. هذه ثلاثة أحوال لمن يصلي في السفينة. فإن كان لا ضرر صلى قائما إعمالا للأصل، وإن كان ثم الضرر فإنه ينتقل إلى القعود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن شك هل يطرأ الضرر أثناء الصلاة، هل يطرأ موج أو لا يطرأ، فإنه يفتتح الصلاة قائما. فإن طرأ عليه الضرر أثناء فعله ترخص بالقعود كالمريض الذي طرأ عليه المرض بعد أن قام قادرا على القيام.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض.
وتصح الصلاة أي الفريضة على الراحلة إذا خشي الأذى من الأرض إذا كانت السماء قد أمطرتها. وفي هذا حديث الترمذي وكذلك أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة عند المضيق والسماء ممطرة والأرض بها بلة، فتقدم عليه فأقام عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم تقدم وصلى به. هذا الحديث الحقيقة حديث ضعيف، وذكر الإمام الترمذي رحمه الله بعد إراده للحديث أن العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، واختاره جمع من السلف رحمة الله عليهم أنه يصلي إذا كان هناك ضرر ومشقة بالطين والوحل. ولكن الحقيقة نظرا لضعف الحديث إذا أمكن الإنسان أن يحتاط ويستبرئ لدينه فإنه أولى وأحرى. نعم.
يقول رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
المصنف رحمه الله ذكر باب صلاة الجماعة وبين الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة والمسائل التي تندرج تحت هذا الباب، ثم بعد ذلك عقد فصلا في آخر باب صلاة الجماعة في الأعذار التي تسقط عن المكلف الجمعة والجماعة. ثم بعد أن انتهى من الأعذار شرع في باب صلاة أهل الأعذار وذكر صلاة المريض، ثم انتقل إلى صلاة المسافر، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الجمع بين الصلاتين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى صلاة الخوف. هذا الترتيب فيه تسلسل في الأفكار ومراعاة لما تتضمنه هذه الفصول من معاني شرعية، وذلك أن التخفيف في الشرع يكون فيه شيء من الإسقاط وهذا الإسقاط تارة يكون لذات العبادة، تسقط العبادة عن المكلف، هذه حالة وهي من أعلى درجات الإسقاط في العبادات، أن يسقط الشرع عن المكلف العبادة. الحالة الثانية أن يخفف عنه في هذه العبادة ولا يسقطها لكن يخفف عنه، وهذا التخفيف في مسألة بالنسبة للصلاة، نحن نتكلم عن الصلاة، أما بالنسبة للرخص عامة فلها تقسيمات أخرى واعتبارات أخرى، لكن في الصلاة بالنسبة للتخفيفات إما إسقاط للصلاة أو إسقاط لصورتها، وإما تخفيف، يكون التخفيف في الأركان ويكون في الشروط كما سنبين إن شاء الله. فابتدأ رحمه الله الفصل الذي قبل صلاة أهل الأعذار، ابتدأه بسقوط الجمعة والجماعة، وهذا إسقاط لصلاة الجماعة وإسقاط لصلاة الجمعة، أي حيث ينادى بها أي في المسجد، فهذا إسقاط كلي لعبادة الخروج إلى الجمعة وشهودها، وكذلك صلاة الجمعة فيصليها ظهرا ويصليها فذا أعني الجماعة، هذا بالنسبة للتخفيف بالإسقاط. بعد أن انتهى من التخفيف بالإسقاط شرع في التخفيف الجزئي، وهو التخفيف في هيئة الصلاة، فابتدأ بالتخفيف في أركانها، فابتدأ بالتخفيف في أركانها بعذر المرض، فذكر لنا في هذا الفصل الذي كنا فيه أعذار المريض، فقال المريض الذي لا يطيق القيام ينتقل إلى القعود، والذي لا يطيق القعود يصلي على جنب، ثم فصلنا في أحكام المريض، وذكرنا في حكم المريض من كان على السفينة وما تقدم معنا من أحكام ومسائل، هذا كله يتعلق بعذر المرض، وعذر المرض إذا تأملته هنا فإنه يسقط في هيئة الصلاة، يكون التخفيف في هيئة الصلاة وأركانها. سيأتي الآن التخفيف في ذات الصلاة من حيث الأعداد، وذلك في صلاة المسافر، فإن الشرع خفف بعذر السفر في عدد الصلوات، وذلك في الرباعية وحدها، فجعل الرباعية تقصر إلى ركعتين، فهذا نوع من التخفيف، وهو التخفيف في أعداد الصف، في أعداد الصلاة. كذلك أيضا هناك التخفيف في شروط الصلاة، كاستقبال القبلة بالنسبة لمن يصلي في السفر، خفف الشرع عنه حتى ولو كان على راحلة يصلي حيثما توجهت به، وكذلك التخفيف على المريض من به سلس من به سلس بول يخفف في شرط الطهارة، وكذلك بالنسبة للنجاسة التي يحملها يخفف عنه. فإذا عندنا التخفيف على صور، فإن كان فيما تقدم في الفصل الأول فهو إسقاط لشهود الصلاة في الجمعة والجماعة، وذلك بالأعذار التي ذكرناها في باب الأعذار التي توجب سقوط الجماعة والجمعة عن المكلف. ثم بعد ذلك شرع في عذر المرض، وهذا يتعلق بالتخفيف في الأركان، ثم بعد هذا سيشرع الآن في عذر السفر الذي يخفف في هيئة الصلاة وأعدادها. فقال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا. من سافر، السفر في لغة العرب مأخوذ من قولهم أسفر الشيء إذا بان واتضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه واتضح، وسمي السفر سفرا لمناسبات، قيل لأن الإنسان يسفر بمعنى أنه يبين من العمران، فإن المسافر يبين عن القرى والأمصار والمدن فينفرد عنها ويبين منها، وكذلك أيضا لأن السفر فيه معنى الوضوح، وذلك أنه يسفر عن حقيقة الإنسان من ناحية صبره وضعفه وجلده وخوفه وقوة شكيمته لا غير ذلك من أخلاقه، ولذلك قالوا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه. وفي سنن البيهقي لما شهد الشاهد عند عمر قال له عمر: إني لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يزكيك. فجاءه برجل قال: أتعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة والأمانة. قال: أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به صدق الرجل من كذبه؟ قال: لا. أسافرت معه؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. وقال للرجل: اذهب وأتني بمن يعرفك. فالسفر من حيثه يعين على معرفة حقيقة الإنسان ويسر عن وجهه. ويقول المصنف: من سافر، السفر له ضوابط معينة لا يحكم بكون الإنسان مسافرا إلا بها، وسنذكر هذه الضوابط التي إذا كان الإنسان قاصد لها كضوابط التوقيت في المسافة، إذا قصد هذه المسافة فإنه يحكم بكونه مسافرا، وإذا قصد دونها فإنه ليس بمسافر. لكن الذي نريد أن نتكلم عنه من سافر، كلمة من سافر يعني خرج للسفر، وبناء على ذلك لا يخلو الإنسان الذي يريد أن يخرج للسفر من حالتين. الحالة الأولى أن يكون مستقرا في بيته ناويا للسفر، فيكون السفر في باطنه أي في نيته، ويكون ظاهره غير مسافر، فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخرج من بيته. أما إذا كان في بيته ناويا للسفر فإنه ليس بمسافر في قول جماهير العلماء حتى يخرج من البلد، فإن خرج من البلد فإنه يحكم بسفره على التفصيل الذي سنذكره، وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله على الجميع، أن من أراد السفر مثلا لو كنت اليوم أصبحت فنويت الخروج إلى بلد ما، ولكن نويت الخروج بعد الظهر، فإنك لست بمسافر حتى تخرج على هذا القول، فلا يكفي باطنك حتى يجتمع مع الباطن دليل الظاهر على السفر. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواية عن عطاء، قالوا إنه، وكذلك قول موسى بن سليمان، يقولون إنه مسافر بالنية، فلو نوى السفر فإنه يأخذ برخص السفر وهو في البلد. مثال ذلك لو أنه نوى السفر بعد الساعة 11 ولم يخرج إلا بعد 2، فإنه سيؤذن عليه الظهر وهو في بيته، قال يصلي 2. وهكذا لو كان صائما يجوز له أن يفطر في بيته قبل أن يخرج. وهذا القول في الحقيقة مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. أما دلالة الكتاب فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقال إذا ضربتم في الأرض، وهذا يدل على أنه شرع وضرب في الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالخروج. ثانيا في الصوم قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولا يمكن أن نقول إن الإنسان على سفر أي أن حالته حالة المسافر إلا إذا كانت صورته تدل على أنه مسافر، وبناء على ذلك فظاهر التنزيل على أنه لا يكون مسافرا إلا إذا ضرب في الأرض. أما دليل السنة وهو أقوى الأدلة حديث أنس الثابت في الصحيحين، حديث أنس الثابت في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، فإنه قد نوى حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يترخص برخص السفر إلا بعد أن خرج إلى ذي الحليفة، وهذا يدل على أن نية السفر لا تكفي في ترخص الإنسان بالرخص. وما أثر عن الصحابة فإنهم إذا قالوا إنها السنة تتردد عند الجماهير العلماء رحمة الله عليهم بين أن يكون فاهما لها أنها السنة وبين أن تكون من صريح فعله عليه الصلاة والسلام، فلما جاء فعله يخالف ما فعله هؤلاء الصحابة مع أنهم عزوا ذلك إلى السنة فهمنا أنه فهمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. النقطة الثانية، تبين لنا أن من كان ناويا للسفر لا يترخص إلا إذا خرج، فحينئذ لا يخلو الذي يريد أن يخرج للسفر إما أن يكون في المدينة أو يكون في البادية، بمعنى أن يكون في داخل المدن والقرى أي البناء والعمران، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في البر كأهل العمود والخيام كالبادية، يكون في خيمته، فخيمته هي منزله ومكانه. فإن كان في البلد والعمران فإنه لا يحكم بكونه مسافرا ولا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من آخر العمران وهي البيوت، فتنقطع البيوت وحينئذ يصدق عليه أنه سافر وخرج إلى السفر. وبناء على ذلك لا تخلو المدن من حالتين، إما أن يتصل بناؤها ويكون حد نهايتها معروفا، كأن تكون بيوتا متصلة آخرها محدود، فإذا بلغ هذا الآخر وبعده تنقطع الأرض فإنه مسافر. وبناء على ذلك في هذه الحالة لا إشكال فيها أنه مسافر بمجاوزته لآخر بيت من العمران. فلو أذن عليه الظهر بعد مجاوزته آخر بيت من العمران فإنه يصليه ركعتين، ولو أذن عليه الظهر قبل أن يخرج من آخر بيت من عمران، كأن يقف عند إشارة كما هو موجود الآن، أو يقف عند آخر مثلا محطات يريد أن يتزود منها أو يأخذ زاده من طعام أو وقود أو غير ذلك، وأذن عليه الأذان، فإن قلنا العبرة في الصلوات بالأذان يجب عليه أن يصلي أربعا، لأنه لما أذن عليه الأذان وهو داخل العمران توجه عليه الخطاب أن يصلي أربع ركعات عن الظهر. وعلى هذا لا تسقط عنه لكونه لم يتلبس بالسفر بعد. هذا بالنسبة لمن كان في العمران، الحالة الأولى أن تتصل المباني. الحالة الثانية أن تتصل المباني ويكون وراءها خراب، ويكون وراءها خراب مثل ما يقع في بعض المدن، تكون المباني المعمورة والتي فيها السكان متصلة، ثم بعد ذلك تأتي خرابات أو بساتين مهجورة أو نحو ذلك. فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء هذه البيوت الخربة في حكم العامر ولا يترخص حتى يجاوزها، واختاره جمع من العلماء ومذهب طائفة منهم الحنابلة. القول الثاني أنه لا يترخص حتى أنه يترخص بانقطاع العمران، ولو دخل في الخرابات ونحوها فإنه مسافر، وهذا مذهب طائفة ومنهم الشافعية رحمة الله على الجميع. والصحيح أنه إذا دخل، إذا انقطع العمران أنه قد أسفر وصار مسافرا، لأن هذا الخراب لا يعتد به وليس في حكم العامر، كما لو خرج إلى براز. وبناء على ذلك يكون في العمران التفصيل، إن اتصل فلا إشكال، وإن كان هناك خرابات وهي الحالة الثانية فالعبرة بمجاوزة العمران ولا تأثير للخراب في إسقاط الركعتين. الحالة الثانية أن يكون في البادية، كأن يكون عنده خيمة، فلا يخلو من حالتين أيضا، إما أن تكون خيمته متصلة بفريق كما يقال فريق للقوم والجماعة الذين ينزلون مع بعضهم كأبناء عم وقبيلة ونحو ذلك، فالعبرة بآخر الخيام حتى يجاوز آخر خيام محلته إذا كانت هناك خيام معه، بشرط أن تتصل خيمته بهم. أما إذا كان بارزا عنهم منفصلا عنهم فإنه بمجاوزته لخيمته مسافر. الحالة الثانية أن تكون خيمته منفردة، فإن كانت خيمته منفردة فإنه بخروجه من خيمته مسافر ويترخص برخص السفر. ما هي الفائدة في قضية الخيام؟ لو قلنا مثلا إنه في خيام خيمته بين الخيام، فالعبرة بمجاوزة آخر هذه الخيام، فلو أذن عليه أذان الظهر وقد جاوز آخرها وجب عليه الظهر ركعتين، وأما لو أذن عليه قبل أن يجاوز آخرها فقد وجب عليه أن يصلي الظهر أربعا. وهكذا الحال لو كانت الخيام متفرقة، فإن كانت متفرقة فإننا نقول بمجرد خروجه من خيمته يأخذ برخص السفر، وهكذا لو كانت خيمته دون ليس معها أحد أو ليس بجواره أحد فإنه بمجرد ركوبه على دابته كما يقول العلماء، أو بمجرد أخذه في الطريق، فحينئذ يحكم بكونه مسافرا ويأخذ برخص السفر. من سافر سفرا مباحا، السفر يقول العلماء تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها وحراما. يكون السفر واجبا إن اشتمل على واجب كسفر حج الفريضة، وكذلك السفر لبر الوالد والوالدة، فلو أن الوالد أمر ولده أن يأتيه في مدينته والولد في مدينة أخرى وليس ثم عند الولد عذر يمنعه من السفر وجب عليه أن يسافر ولزمه بر أبيه بالسفر، فهذا السفر خروجه يكون سفرا واجبا. وهكذا بالنسبة للسفر الذي يكون الإنسان فيه يؤدي فيه أمرا واجبا عليه فإنه يعتبر من الأسفار الواجبة. الحالة الثانية يكون السفر مندوبا ومستحبا كما لو اشتمل على أمر مندوب ومستحب كحج النافلة والعمرة نافلة فهذا مندوب ومستحب فإنه إذا سافر يقال هذا سفر مندوب. الحالة الثالثة أن يكون السفر مباحا تنتفي فيه الدوافع سواء كانت للندب أو للوجوب وتنتفي فيه الموانع سواء للتحريم أو للكراهة ويكون من المباحات التي أذن فيها. ومن أمثلته السفر للتجارة فإنه يعتبر من المباحات، وهكذا السفر للنزهة فإنه يعتبر من الأسفار المباحة. والحالة الثالثة يكون السفر مكروها إذا اشتمل على أمر مكروه لا يصل إلى درجة الحرمة، فلو أنه سافر على وجه لا يتضمن الحرام كأن يكون مثلا إنسانا مشتغلا بطلب العلم والسفر هذا يشغله عن طلب العلم فإنه يكون في حقه مكروها إذا اتصل هذا السفر بما يوجب شغله عن طلب العلم. وكذلك الحال إذا كان حراما فإنه يتضمن أمرا محرما كسفره والعياذ بالله للزنا أو لشرب خمر أو لقطع طريق أو عقوق والدين ونحو ذلك. هذه خمسة أحوال للسفر. فقال المصنف من سافر سفرا مباحا، معنى ذلك أنه إذا كان مباحا جاز له أن يترخص، إذا كان مندوبا جاز له أن يترخص لأن المندوب فيه الإباحة وزيادة، وهكذا إذا كان واجبا لأن الواجب فيه الإباحة وزيادة. ففي هذه الثلاثة الأحوال يجوز له أن يترخص برخص السفر من سافر سفرا مباحا. أما لو اشتمل سفره على معصية فإنه إذا كان سفره سفر معصية كأن يسافر لقطع طريق أو عقوق والدين والعياذ بالله فإن هذا السفر المحرم اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يقول إن السفر المحرم لا يحل لصاحبه أن يترخص، فيجب عليه فيه أن يتم الصلاة أربعا ولا يأخذ برخص السفر، وهذا مذهب الجمهور رحمة الله عليه. والقول الثاني أن من سافر سفر معصية أنه يجوز له أن يترخص، وهو مذهب الحنفية واختيار بعض المحققين من العلماء رحمة الله على الجميع. أما من قال إنه لا يترخص فإن الله تعالى يستحتج بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا إن الاضطرار شرطه ألا يكون بغي وألا يكون عدوان، ولذلك لما فسر حبر الأمة وترجمان القرآن هذه الآية قال غير قاطع للطريق وذكر المحرمات، فكأنه يرى أنه إذا كان باغيا أو عاديا لا ضرورة له فلا رخصة له. قالوا وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد فسر كتاب الله عز وجل وهو المدعو له أن يفقه في الدين وأن يعلم تأويل الكتاب، فقصر الرخص على انتفاء وجود البغي والعدوان. ثانيا قالوا إن السفر إذا أطلق في الشرع ينبغي أن يتقيد بالمعروف شرعا والمأذون به شرعا، لأنه لا يعقل أن الشرع يأذن له بالرخصة مع كونه يمنعه من السفر، فيعتبر السفر من وجه ويحرمه من وجه. قالوا هذا شيء من التناقض، ولذلك لما كان هذا السفر غير مأذون به شرعا لا تتصل به الرخص لأنه مأمور بإلغاء هذا السفر، فكيف يباح له أن يترخص فيه؟ والعجيب أن يعني أن هذا القول من القوة بمكان من جهة الأصل، فإن الأصول أو قاعدة تدل على أنه إذا شك في الرخصة أنه يرجع إلى الأصل، فالأصل أن الإنسان يجب عليه أن يصلي أربعا، هذا الأصل أنه يجب عليه أن يصلي أربعا بناء على أنه مقيم. ولا نعني بالأصل ما سبق التشريع من كون الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، هذا أصل الوصف وليس له تأثير في الاستدلال، إنما نعني أن الأصل فيه أنه مقيم. ولما شككنا هل هذا السفر سفر رخصة أو ليس برخصة رجعنا إلى الأصل من كونه مطالبا بفعل الصلاة أربعا، وعلى هذا فإنه يرجع إلى الأصل من كونه مطالبا بالصلاة أن يتم الصلاة. الذين قالوا إنه يقصر قالوا إن الله عز وجل أطلق، قال إذا ضربتم في الأرض، ولم يفرق بين كونه ضرب على مباح ضرب بسفر مباح أو ضرب بسفر محرم. وهكذا قالوا إن الأدلة التي وردت في القصر مطلقة، والأصل في المطلقة يبقى على إطلاقه. طبعا ناقش الجمهور هذا وقالوا إن المطلقة في الشرع مقيد بالمعهود، وهذا معروف التقييد بما عهد شرعا، كما لو قلت إننا نعني بالسفر ما أذن به شرعا، فحينئذ يستقيم التقييد بما عرف شرعا. والنفس تميل إلى أنه يحتاط، فالسفر الذي فيه معصية يحتاط، السفر القائم على المعصية الذي هو سفر معصية لا يترخص فيه ما أمكن إعمالا للأصل الذي ذكرناه، وإعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن أقل درجاته الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعلى هذا فإنه يتم الصلاة ويبقى على الأصل الذي أوجبه الله عز وجل عليه، كما قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
أربعة برود.
هناك أمر ينبغي التنبه له، أن 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 العلماء رحمة الله عليهم فرقوا بين كون السفر سفر معصية أو سفرا تفعل فيه المعصية، فرق بين الأمرين، المعصية في السفر وسفر المعصية. فالمعصية في السفر كأن يسافر لأمر مباح ثم يفعل معصية أثناء سفره، فهذا لا يشمل هذا الحكم. مثلا لو أن إنسانا سافر وقصه التجارة ثم والعياذ بالله زنى أثناء سفره أو شرب الخمر، فإنه لا ينطبق عليه ما ذكرناه، لأنه ما خرج أصلا لفعل الحرام، وإنما خرج للمباح وهو التجارة. طيب هنا مسألة، لو أنه سافر للمباح ولفعل الحرام، قالوا يأخذ حكم من سافر للحرام أصلا، من سافر للمباح لنية التشريك، من سافر للمباح والمحرم فإنه يأخذ حكم من تمحض سفره بالحرام. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين مشروعية التخلف عن صلاة الجماعة لعذر خوف الضرر الشديد كالمطر والوحل والريح الشديدة، وبين عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الكبير في السن للتخلف عن صلاة الجماعة بعد أن سمع النداء، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العلماء رحمهم الله أخذوا من أمره من حديث ابن عمر الثابت في الصحيح أن المؤذن إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة في الرحال، أخذوا من إذن الشرع بالصلاة في الرحال وسقوط الجماعة مع وجود المطر دليلا على أنه إذا وجدت المشقة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة أنه يترخص بترك الجماعة، وهذا معنى صحيح. وأما حديث الأعمى، فإن حديث الأعمى يقول قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. قال العلماء: هذا يدل على قربه، وذلك لمكان سماعه للنداء، ولذلك قالوا أمره بشهود الجماعة لمكان القرب. ثم إنه إذا حضر ليس هناك ريح شديدة، فإن الريح الشديدة تعيق الإنسان وتدفعه من المضي إلى المسجد وإلى شهود الجماعة، بخلاف العذر الذي هو مطلق قوله تكون الظلمة والسيل والمطر، فإنه لا يدل على سقوط الجماعة بعد وجوبها. أذكر لبعض العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين جوابا آخر لو صح لكان أقوى، والحقيقة فيه يعني قوة لو ثبت التاريخ. يقولون: الذي يظهر أن حديث الأعمى متقدم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصلاة بعذر المطر، قال الصلاة في الرحال، وهذا يدل، لأن الأعمى يقول إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فكانت عزيمة في أول الأمر، ثم جاء التخفيف فيكون من النسخ الأثقل بما هو أخف. وهذا القول الحقيقة لو صح وثبت أنه متأخر وثبت ما يدل على التأخر فلا شك أنه يزيل الإشكال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: نويت السفر قبل صلاة الظهر ولم أخرج من بيتي إلا بعد الظهر، وصليت الظهر أربعا مع الجماعة، لكن هل أصلي العصر جمع تقديم، مع العلم أن صلاة العصر تدركني وأنا في الطائرة ولا تهبط إلا بعد خروج الوقت، أثابكم الله؟
هذه مسألة الجمع. بعض العلماء يقول إنه لا يترخص بالجمع إلا بعد خروجه من المدن، من المدينة، وهذا مثل ما ذكرنا على ظاهر نص الكتاب والسنة أن المسافر لا يترخص إلا بعد الخروج من العمران، وعليه فإنه لا يحق له أن يجمع ما دام داخل مدينته حتى يخرج ويبرز إلى العمران، فيجوز له أن يترخص بالجمع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون الأكل عند حضرة الطعام بمقدار ما تنكسر نهمته أو له أن يشبع؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة لمن حضرته الصلاة وحضره الطعام فلا يخلو الطعام من حالتين، إما أن يمكنه أن يكسر شهوته ونهمة نفسه ثم يدرك الجماعة ولا يفسد الطعام بحيث يعود ويتمه، فإنه حينئذ يفعل ذلك إعمالا للأصل، وبكسره لشهوة نفسه يزول المعنى الذي من أجله سقطت الجماعة. وأما إذا كان تركه لبقية الأكل يفسد الأكل ولا يمكنه أن يدركه بعد الصلاة، فحينئذ يقضي نهمته ولو فاتته الصلاة، لنص حديث عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت مسافرا من مكة الساعة 11 مثلا وأخرت صلاة الظهر مع العصر ودخلت المسجد والناس يصلون العصر، فماذا أفعل؟ أثابكم.
إذا دخل المصلي والناس يصلون العصر ولم يصلي الظهر فإنه يدخل وراءهم بنية الظهر، ثم إذا سلموا أقام للعصر وصلاها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: نخرج غالبا خارج البنيان ونحن جماعة ولا نسمع الأذان وذلك للتنزه وغير ذلك، فهل نعذر في ترك الجماعة العامة في المساجد؟ أثابكم الله.
من خرج خارج العمران أو خرج بمكان إلى مكان لا يسمع فيه النداء فإنه يجوز له أن يصلي بمكانه، وإن كانت معه جماعة فإنه يؤذن ويقيم ويصلي بهم جماعة. وأما بالنسبة إذا كان قريبا من العمران بحيث يسمع النداء فإنه يلزمه أن يمضي إلى أقرب المساجد إليه ويجيب داعي الله عز وجل له، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا سافر شخصان إلى مدينة ما وأراد الإقامة بها يومين فقط، هل يصح لهما قصر الصلاة في المنزل وترك الجماعة؟ أثابكم.
إذا كان الإنسان مسافرا ومعه جماعة وكلهم مسافرون فإنه يجوز لهم أن يصلوا جماعة في رحالهم، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر بخيف منى، فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما فأتي بهما، فقال: هل ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى، ولكننا صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على فعل الجماعة في الرحال، مع أن جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قد انعقدت في خيف، فدل هذا كما يقول العلماء على جواز أن يصلي المسافر جماعة في رحله، ثم إذا حضر المسجد فإنه يصلي مع جماعة المسجد نافلة، ولو كانت الصلاة عصرا ولو كانت صبحا ولو كانت مغرب على أصح أقوال العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى يشرع قول دعاء السفر؟ هل يكون عند ابتداء ركوب الدابة أم يكون إذا لزم جهة السفر أم إذا تجاوز البنيان؟ أثابكم الله.
بعض الأحاديث فيها التكبير عند ركوب الدابة كما في حديث السنن، فيكبر إذا وضع رجله في الغرز أو ركب السيارة كما هو موجود الآن، ويقول دعاء من التسبيح: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قالوا: لأنه لحمد نعمة الله عز وجل على المركوب ولا علاقة له بالسفر، وإنما شرع في السفر لمكان المناسبة. وأما بقية الأدعية التي نص فيها على السفر فإنه لا يكون إلا بعد مجاوزته للعمران، لأنه يسأل الله عز وجل في وجهه الذي هو ماض إليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من سافر وهو ينوي الرجوع في نفس اليوم هل يجوز له القصر؟ أثابكم الله.
من سافر وهو ينوي الرجوع في نفس اليوم فإنه مسافر، وبناء على ذلك يجوز له أن يترخص برخص السفر إعمالا لحالته، وقد يصدق عليه ظاهر التنزيل وظاهر ما ورد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسافر. كونه يرجع في نفس اليوم أو غيره من الأيام الأخرى لا تأثير له لأننا لا نحفظ دليلا يدل على تقييد الرجوع بزمان معين، إنما وردت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة للمسافر مطلقة. وعلى هذا فلو خرج إلى تدريس أو تعليم بمكان يبعد إلى مسافة القصر حل له أن يترخص برخص المسافر في الطريق ذاهبا وراجعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كان عندنا مريض يصلي بعض الأوقات ولا يصلي بعض الأوقات الأخرى، وذلك لشدة المرض، وأحيانا يصلي فيغلبه النوم أثناء الصلاة، وقد مات وعليه أوقات كثيرة لم يصليها، فهل عليه شيء؟ أثابكم الله.
هذا المريض ظاهره أنه قد حيل بينه وبين الصلاة بالمرض، وهذا الذي يظهر، بدليل أنه إذا حضرته الصلاة صلى، بمعنى أنه إذا كانت عنده الطاقة والقدرة، وإذا عجز لم يصلي. فبالنسبة لكم أنتم فلا شيء عليكم، وبالنسبة له هو فقد مضى إلى الله عز وجل وإلى الله حكمه، ولا يلزمكم في ذمته من شيء. إن كان يترك الصلاة تساهلا وتكاسلا فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان تركها لعذر من غيبة عقل وإغماء ونحو ذلك فهذا حكمه حكم المعذور، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يعذر الإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما في يوم الجمعة بترك صلاة الجمعة؟ أثابكم الله.
من أكل الثوم والبصل في يوم الجمعة قاصدا التخلف عن الجمعة فإنه آثم، وقال بعض العلماء إنه لا يحضر الجمعة ويكون عليه وزر من تعمد تركها، وذلك أنه تقصد أن يتخلف واحتال على الشرع، والحيلة على الشرع لاغية، فيكون فعل المحتال به كما لو قصده. وأما لو أنه أكل الثوم والبصل، أكل طعاما وهو لا يدري أن فيه الثوم والبصل، أو أكل الثوم والبصل ناسيا أنه يوم جمعة فلما أكل وتلبس به، فإنه يعتبر معذورا لنص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الصلاة بين السواري مكروهة، وقيد بعض العلماء هذه السواري المكروه الصف بينها بثلاثة أذرع، لأن السواري الموجودة في مساجدنا لا تدخل في هذا الحكم، والصف بينها صحيح لأنها أقل من ثلاثة أذرع، فنرجو الإفادة. أثابكم.
هذا التحديد الذي ذكر تحديد بدون دليل نعلمه، والأصل في التقديرات والتحديدات أنها تكون مستندة إلى نصوص الكتاب أو السنة، وأما هذا التحديد فلا أحفظ له دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإنه لاغ ولا يعتد به، ويبقى الحكم بالصلاة بين السواري على ما هو عليه. لكن فرق العلماء بين السواري المنفصلة المتباعدة بعدا قويا فإنها لا تؤثر، وقالوا إنه يجوز أن يصلى بينها. فمثلا هذه السارية مع هذه السارية البعد بينها متفاحش، وبناء على ذلك يقولون كما لو صلى بدون بين جدارين، قالوا لا حرج عليه، ويعتبر هذا مأذونا به وليس داخلا في النهي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز قضاء السنن الرواتب إذا لم يصلها في أوقاتها أم لا؟ أثابكم الله.
قضاء السنن الرواتب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك في السفر كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه لما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن بالصلاة، ثم صلى رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الفجر، فدل على مشروعية قضاء الراتبة بعد خروج وقتها. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى بعد العصر ركعتين، فقالت: يا رسول الله رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال: هما ركعة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفة. فدل هذا الحديث على مشروعية قضاء السنن الرواتب إذا كان الإنسان عذر بتركها، كما لو إذا نام عن صلاة الفجر لعذر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس، وهكذا إذا دخل والإمام يصلي الظهر ولم يتمكن من صلاة السنة القبلية فإنه بعد سلام الإمام يجوز له أن يصلي القبلية ثم يصلي بعدها السنن الراتبة البعدية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية هل يسجد للسهو؟ أثابكم الله.
للعلماء في الجهر في الصلاة وجهان، قال بعضهم إنه من الواجبات ويلزمه إذا نسيه أن يسجد له سجود السهو، وهذا قول يختاره بعض السلف رحمة الله عليهم، وهو في مذهب بعض العلماء كمذهب مالك رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء الجهر ليس بواجب، ولذلك لا أصر في جهرية أو جهر في سرية ولو كان متعمدا صحت صلاته، والأحوط أنه يسجد إذا كان يريد الخروج من الخلاف فإنه يسجد، أما لو ترك السجود فإنه لا حرج عليه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة أفطرت شهر رمضان كاملا بسبب الحمل والولادة ولم تكن تعلم أنه يجب عليه القضاء، فلم تقضي ذلك الشهر جهلا، وبعد 20 سنة تبين لها أنه يجب عليه القضاء، فماذا تفعل؟
يلزمها قضاء هذا الشهر. وللعلماء رحمهم الله في الجاهل وجهان، قال بعضهم الجهل عذر ويسقط التكليف ولا كفارة لمكان العذر، وقال بعضهم ليس بعذر بعد استقرار الشرع، وهذا واضح خاصة وأنها إذا كانت في المدن والعمران يتيسر وجود العلماء وسؤالهم، ومع ذلك تسكت عن سؤالهم وتقصر في سؤالهم ثم تأتي وتقول إنها جاهلة، فقالوا مثل هذا لا يعذر، إنما يعذر من كان في البوادي بعيدا عن العلماء أو كان في زمان التشريع. وهذا القول من القوة بمكان، أنه لا يفتح للناس الترخص بالجهل، لأنهم إذا كانوا في حاضرة وأمكنهم سؤال العلماء فهم مقصرون مستهترون، ومن قصر في الشرع يلزم بعاقبة تقصيره. ولذلك يفصل في هذه المرأة، فإن كانت في العمران وأمكنها سؤال العلماء فإنها آثمة بالتقصير ومعرفة حكم الله عز وجل، وأما إذا كانت في مكان لا يتيسر معه أن تبعث من يسأل لها أو يتيسر وجود العالم الذي تسأله فإنها معذورة. وبناء على ذلك للعلماء في من أخر قضاء رمضان، إن كانت معذورة فلا إشكال لا كفارة عليها، على القول بأن الجهل عذر مطلقا لا كفارة عليها ولا إثم، وعلى القول بالتفصيل وأميل إليه أنها تأثم إن كانت قصرت ولا تأثم إن لم تقصر. ثم إذا قلنا إنها قصرت وحكمنا بإثمها، فمذهب جمهور العلماء أن من قصر فدخل عليه رمضان الثاني ولم يقدر رمضان الأول أن عليه عن كل يوم ربع صاع، وهو قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمع من العلماء ينسب إلى جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، يفتى به على سبيل الاحتياط، وإلا فقول الظاهرية بعدم وجوب التكفير من القوة بمكان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ما المقصود بالأذانين والصلاة بينهما؟ هل هي النافلة من مكتوبة؟ أثابكم الله.
هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله بين كل أذانين الصلاة هذا من باب التغليب، والعرب تقول القمران والعشاءان والظهران من باب التغليب، والعمران كل ذلك من باب التغليب. قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين، أي بين الأذان والإقامة، غلب الأذان على الإقامة فقيل أذانين، ووجه ذلك أن الأذان في لغة العرب الإعلام، فلما كان الأذان الأول أذانا بمعنى أنه يعلم بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلاما بقيام الصلاة، وصفت بكونها أذانا من هذا الوجه. وعلى هذا فإنه يصلي بين الأذان والإقامة، وهذا النافلة ليست براتبة، وإنما هي نافلة مستحبة يفعلها الإنسان، وليست من السنة الراتبة إلا إذا كانت الصلاة الذي أذن لها راتبة قبلية كالظهر والفجر ونحو ذلك. أما إذا لم تكن لها راتبة قبلية كصلاة المغرب، فإنه إذا أذن المغرب يشرع للإنسان ويسن له أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين الصلاة، وهكذا لو أذن العشاء يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا لي أب عاجز وأشتغل بطلب العلم وبعض المشاريع الدعوية وأقصر في حق الوالد، فهل أنا معذور بهذا التقصير؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أخي في الله اتق الله في أبيك واتق الله في والديك وابدأ بوالديك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده ثم ثنى ببر الوالدين. اتق الله عز وجل في أبيك عند المشيب والكبر، فارحم ضعفه واجبر كسره وكن إلى جواره والزم قدمه فإن الجنة ثم. قال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. فاحمد نعمة الله عز وجل عليك إذ متع ناظريك بوجود والديك، واغتنم هذه الفرصة خاصة إذا كان الوالد ضعيفا، فقم على حالته واقضي حوائجه وفرج كربته وكن إلى جواره، فإنه فرض لازم عليك، مقدم على النوافل، مقدم على حلق الذكر، ومقدم على مجالس الصالحين إذا كانت على سبيل النفل ولم تكن واجبة. ولذلك ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه. ابدأ بوالديك. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من أجله ولكي يكون تحت ظله يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان. قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فبر الوالدين فرض لازم ينبغي على المسلم أن يبدأ به قبل النوافل والطاعات. فابدأ بنفسك وبمن تعول، وارحم ضعفه وارحم كبره، كن مع الوالدين، لا تسأم ولا تمل ولا تتعب ولا تضجر، فإنك تخوض في رحمات الله جل جلاله. كل لحظة وأنت في جواره تدخل السرور عليه، تذهب الوحش عنه بأنسك برؤية وجهك. كم من قلوب للوالدين تتعطش وتتألم ولكن يزول ألمها ويروى ظمأها إذا اطلعت ورأت أبناءها وبناتها. فلذلك ارحم ضعف الوالدين والحنان والرحمة التي في قلوبهما. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما احتضر ابنه إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. الوالدان فيهما رحمة وفيهما حنان للولد وشوق وحنين، ولو قال لك سافر، ولو قال لك اذهب للدعوة، فينبغي أن تكون أحرص على الخير منه. الوالد قد لا يحب أن يزعجك ولا يحب أن يضيق عليك، فيراك تحب السفر يقول لك سافر، تحب أن تكدح وتتاجر وتذهب هنا وهناك يقول لك اذهب، ولكن ينبغي أن تكون فطنا لبيبا حكيما أريبا. هذا الوالد في آخر عمره وضعفه ومشيبته وكبره، الدنيا فانية، الدنيا تدرك، ولكن بر الوالدين ما هي إلا ساعات ولحظات، وقد اختار الله عز وجل والديك، فتعض على أصابع الندم ولا تحين ساعة من دمي. فاتق الله عز وجل في والديك، واشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذ متع عينيك برؤية الوالدين. من الليلة لا ينام الإنسان إلا وهو يفكر كيف يبر والديه، وأول الفروض بعد توحيد الله عز وجل بر الوالدين، تكون إلى جوار الوالد، ولو أدى ذلك لانقطاعك عن بعض الدروس، والوالد في أشد الحاجة تجلس معه، إن كان مريضا تداويه، وإن كان محتاجا إلى معونة تعينه وتساعده. حتى ولو كان الإنسان يجد من والديه الأذية، فإن أفضل البر وأحسنه فإن أفضل البر وأحسنه وأكمله وأجمله إذا كنت تحسن إلى الوالدين ويسيئان إليك، وإذا كنت ترحمهما فتجد منهم الفظاظة والغضاضة، ولربما تجد منهما أنهم يكرمان غيرك ويهينانك. فإذا رأيت من الوالدين السباب والشتام والاحتقار، فاعلم إن شاء الله أنها من دلائل القبول، ما دمت أنك لا تتسبب في غضبهما. كأن يكون الوالد لا يحفظ معروفك ولا يشكر إحسانك، فلعل الله لحكمة يريد أن يرفع درجتك ببرك لوالديك. واعلم رحمك الله أنها من فواتح الخير، فكم من علماء وأفاضل وصلحاء بلغوا الخير بفضل الله جل جلاله ثم برضا الوالدين. وأعرف عالما من العلماء الذين بلغوا شأوا عظيما في العلم كتب ترجمته بيده يقول: لا أعرف أمرا وفقني الله عز وجل إليه بعد توحيده بلغت به بفضل الله عز وجل هذا العلم بعد فضل الله عز وجل مثل بري لوالدي. فقد توفي وهو في النزع يدعو لي بالعلم والعمل. إذا وفقك الله لبر الوالدين فكسبت منهم الدعوات الصالحة، وخط في رحمات الله سبحانه وتعالى، تخرج من والدك والكف ترفع إلى الله أن الله يسعدك، أن الله يوفقك، أن الله يكون لك، فأبشر بكل خير في دينك ودنياك وآخرتك. فالإنسان لا يشتغل بالنوافل ويترك الفرائض. كثير من طلاب بعض من طلاب العلم يجد السآمة ويجد الضيق ويجد الملل ولا يدري من أين جاءه هذا الهم والغم والنصب والتعب، وقد يكون أبا قد عقه، قد يعق الإنسان والده بكلمة واحدة فتغيب عليه الشمس ذلك اليوم وهو من العاقين والعياذ بالله. يحتاج والده إلى حاجة فيأتيك والدك الذي طالما سهر عليك وتعب عليك، يبتليه الله سبحانه وتعالى بالحاجة لك. والله إن الإنسان لا يكاد يذوب خجلا حينما ينظر إلى والده يسأله حاجة. لو أن القلوب حية والضمائر والنفوس حية لكان الإنسان يذوب خجلا أن والده يسأله. المفروض أنك لا تنتظر من الوالد أن يسألك، ولا تنتظر من الوالد أن يعرض حاجته عليك، أنت الذي تلبي حاجته، وأنت الذي تفرج بإذن الله كربته، وتسعى في تحقيق مصالحه وإدخال السرور عليه، وبذل كل ما تستطيع من الخير قبل الجلسات وقبل الأصدقاء والأصحاب والأحباب. بر الوالدين. الواحد منا يجلس مع أصحابه وأحبابه ساعات متأخرة من الليل، لا يسأل ولا يمل ولا يضجر، وقد يكون في فضول من الحديث، ولكن بمجرد أن يجلس مع أبيه لحظة واحدة يتذمر، وتجده سبحان الله يدخل عليه رجلا من أهل الدنيا ربما لم يره، فتجده يقوم من مكتبه يقضي حوائجه ويفرج كربته، فإذا قال له الرجل ما هذا أشكرك على ما قدمت، يقول هذا واجب. وإذا جاء عند والدي في أبسط حاجة أو أقل معروف أعرض عنه، ولربما جاء وقضى الحاجة بتذمر، حتى إن الوالد يكره هذه الحاجة مما يرى من السآمة والملل من ابنه. فالله الله في هذه القلوب الضعيفة، ارحموا ضعف الوالدين. ودائما أيها الأحبة ينبغي على الخطباء وطلاب العلم دائما أن يذكر بعضهم بعضا ببر الوالدين. هذه فواتح رحمة، هذه من الأمور التي كان العلماء رحمهم الله يتفقدون فيها حتى طلابهم، لا يمر فترة إلا وهم يذكرون. عهدت بعض المشايخ رحمة الله عليهم ما كان يجلس معه طلابه كل بعد فترة إلا وهو يتفقدهم ببر الوالدين، يتفقدهم في أمرين يقول لا أسأم منهم: الإخلاص وبر الوالدين. تجده دائما وهو يقرأ طلابه ويذكرهم بهذا. كذلك الناس، إن كنت في حيك، إن كنت في مسجدك، ذكرت فضل الوالدين وأشدت بهما، لأن الناس تناست، وكلما طال العهد عن النبوة كلما كان الناس في فتنة ومحنة وغربة عن الدين. أصبح اليوم قضاء حوائج الوالدين من الضيق والسآمة والملل، حتى إن كثير من الآباء يضجرون، تجد الأب تقضى حاجته لكن تقضى بدون رغبة. خرج ذات مرة رجل من الأخيار، وكان من خيار طلاب العلم والدعاة، اتصل علي ذات يوم وقال لي إني أريد أن أخرج إلى كذا، وهي قربة من أجل القربات. قلت له: يا أخي، والداك موجودان؟ قال: الوالد موجود. قلت: هل أذن لك بالخروج؟ قال: أذن لي. قلت: لو كنت تريد مني الرأي فأنا أنصحك أن تبقى عند والدك. قال: لماذا؟ قلت: والدك كبير، حتى لو أذن لك المفروض أن تستحي من الله عز وجل أن تتركه على ضعف وخور في هذا العمر وتخرج تتنفل بالطاعات. فقال: أنا واثق أنه راضي. قل له: تأكد والله ثلاث مرات وأنا أراجعه، ولكن يأبى الله عز وجل، وأرجو أن الرجل كان فيه من الخير والصلاح، أحسبه ولا أزكيه على الله، فيشاء الله عز وجل أنه يقدم على ما هو يعني طالبه من الخير. فخرج، فلما خرج وسافر لمجرد أن بعد عن المدينة التي هو فيها مسافة، تذكر شيئا في البيت أنه لم يأخذه معه، وكان من لوازم سفره. قال: فرجعت، فلما رجعت وجدت الوالد في حالة من البكاء والحزن والهم والغم، ما الله به يعني. قال: فلما رأيت الوالد يعني ذهلت حتى عن الشيء الذي أنا أتيت من أجله. قلت: ما هذا يا والد؟ قال: يا بني، ماذا أفعل؟ رأيتك تحب هذا الشيء ولا أحب أنا معك أما تريد، أما لو كان باختياري وهواي ما أريدك أن تفارقني. قال: والله ما تملكت إلا أن قبلت قدمه وجلست أبكي عنده. الوالدان فيهما رحمة، ما يستطيع الوالد إذا رأك تريد شيء أن يصدك عنه، والوالد أرحم من الوالد. لا يغتر الشاب بكون الوالد يقول اذهب، إذا قال اذهب قل لا لا أذهب، بل أجلس عند قدمك وأقضي حوائجك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. الوالدان يحتاجان إلى وفاء، إلى رد الجميل، إلى الإحسان، مهما كان. لو حتى أن الوالد يقول لك اذهب إلى طلب العلم، فتذهب إلى طلب العلم، ولكن بقدر تجعل حاجته بين عينيك، ولا تنتظر منه. إذا كنت تريد الرحمة والرضوان والتوفيق من الله وسعادة الدنيا والآخر، فلا تنتظر من والدك يوم من الأيام أن يطلب منك شيئا. أنت الذي تقضي حوائجه، وأنت الذي تبادر وتسبق إلى حوائجه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بالبر وأن يجعلنا من أهله، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المجلس المبارك أن يسبغ شآبيب الرحمات على من كان منهم من الأموات من الآباء والأمهات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أسبغ عليهم شآبيب الرحمات واجعلهم عندك في نعيم الجنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.